أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة. كان كلامنا أخيرا في الموارد المشكوكة التي يشك في أنها من المثليات أو القيميات، فما الحيلة في ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن المرجع في ذلك هو الأصل، ومقتضى الأصل في هذه المسألة ما هو؟ ذكر رحمه الله أربعة احتمالات، بل هي أقوال أربعة. وإن كان الشيخ رحمه الله قد خالف بدوا الطريقة المعاصرة في البحث، باعتبار أنه قدم البحث عن مقتضى الأصل العملي على البحث عن مقتضى الأصل اللفظي، فبحث أولا ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، ذاكرا احتمالات أربعة. ثم لما ينهي كلامه قدس سره عن ذلك، عرج على بحث ما هو مقتضى الأصل اللفظي بقوله: لاحقا هذا ولكن يمكن أن يقال بأن القاعدة المستفادة من إطلاقات، عليكم السلام، بحث لفظي، أصل لفظي، أصالة الإطلاق. وكيفما كان، فذكر الشيخ عليكم السلام احتمالات أربعة في المقام، بل هي أقوال أربعة. الاحتمال الأول أن مقتضى الأصل في الموارد المشكوكة هو الضمان بالمثل، وأن الضامن يتعين عليه أن يؤدي المثل للمالك. الاحتمال الثاني أن مقتضى الأصل الضمان بدفع القيمة. الاحتمال الثالث أن مقتضى الأصل تخيير المالك الأصلي بين أداء، بين قبوله المثل أو القيمة. فأي شيء طلبه واختاره المالك يتعين على الضامن قبوله وتسديده. الاحتمال الرابع أن مقتضى الأصل تخيير الضامن بين الأمرين، فأي شيء اختاره الضامن على المالك قبول ذلك، ولا يحق له مطالبة غيره. هذه احتمالات، بل أقوال أربعة في هذه المسألة. قال رحمه الله: فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي مرادنا الأصل هنا العملي، أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك احتمالات أربعة، أقوال أربعة. الاحتمال الأول هو الضمان بالمثل، الثاني أو الضمان بالقيمة، وأن الضامن يتعين عليه أن يدفع القيمة، أو الثالث، الاحتمال الثالث تخيير المالك يعني بين رضائه بالمثل أو بالقيمة، الاحتمال الرابع أو الضامن يعني أو تخيير الضامن، جملة بين المثل والقيمة راجعة إلى كلا اللفظين، هم المالك وهم الضامن على نحو التنازع، يعني تخيير المالك بين المثل والقيمة. الاحتمال الرابع تخيير الضامن بين المثل والقيمة. هذه احتمالات أربعة في المسألة. ثم أن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه الاحتمالات وقف قدس سره عند هذه الاحتمالات أو الأقوال الأربعة المذكورة، وبحثها عبر مراحل أربعة من البحث. المرحلة الأولى قال قدس سره: ولا يبعد أن يقال. وحاصل ما أفاده في المرحلة الأولى من بحثه حول هذه الأقوال الأربعة، حاصل ما أفاده أنه لا يبعد أن يقال بأن مقتضى الأصل هو تخيير الضامن، بدليل أن الضامن يشك في أنه هل هو مكلف أو مشغول الذمة بما هو زائد على ما يختاره هو أو ليس مكلفا، ليس مشغول الذمة بما زاد على ما يختاره هو. علامة استفهام: أصالة البراءة تجري. ومفادها أنه أيها الضامن بالنسبة لما زاد على ما يختاره الضامن لست مكلفا، يعني أيها الضامن بالنسبة للزائد على ما تختاره لست مكلفا، لست مشغول الذمة. فإذا أي شيء من الأمرين، المثل أو القيمة، أي شيء منهما يختاره الضامن تجري البراءة عن الآخر، فيقتضي الأصل إذن تخيير الضامن في هذه المسألة. هذا ما أفاده في المرحلة الأولى من بحثه. قال رحمه الله: ولا يبعد أن يقال بعد أن ذكر هذه الاحتمالات سوف يبحث حول أطراف هذه المحتملات أو الأقوال عبر مراحل أربعة. المرحلة الأولى نفى البعد، وسيتضح إن شاء الله قريبا بإذنه تعالى أنه لماذا عبر بتعبير لا يبعد ولم يعبر بتعبير جازم، باعتباره سوف يرفع اليد عن هذا الذي أفاده في المرحلة الأولى. لذا نفى البعد تعبير ملائم، إعطاء المطلب، فكرة المطلب علميا، ولكن بعد ذلك في مقام الاختيار لا بأس للباحث أن يرفع اليد عما ذكره في هذه المرحلة. فلذلك التعبير المناسب لهذا العمل التعبير بنفي البعد. قال: ولا يبعد أن يقال إن الأصل في المسألة تخيير الضامن، وأن الضامن مخير، يريد يدفع المثل، يريد يدفع القيمة، وعلى المالك قبول ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال: لأصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره. فيشك أن الزائد على اللي أنا أختاره، هل أنا مكلف بإزائه، مشغول الذمة بإزائه أم لا؟ شك في أصل التكليف تجري البراءة. فإن فرض المرحلة الثانية، المرحلة الثانية وحاصل ما أفاده قدس سره في هذه المرحلة أنه لو كان هناك إجماع قد قام على أنه لا وجه لتخيير الضامن، لو كان هناك إجماع على أنه لا وجه لتخيير الضامن فمن البين أن الإجماع دليل لفظي، دليل اجتهادي وإن كان لبيا، فمن البين أن الإجماع دليل اجتهادي فيكون مقدما، وعندها فنقول إن القول المحكم هو القول الثالث، وأن الأصل يقتضي تخيير المالك لا تخيير الضامن، وعندها فنقول أن القول الثالث هو المحكم، يعني احتمال الثالث هو المحكم، وأن مقتضى الأصل تخيير المالك. والدليل على ذلك أمران. ليش تخيير المالك؟ أمران. الأمر الأول أصالة الاشتغال، بتقريب أن الضامن لا شك ولا ريب في أنه مشغول الذمة، فالاشتغال اليقيني محرز فارجة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وعندها كن الروح خلف منه، خلف الفراغ اليقيني. الحالة هكذا أنه هذا مالك للعين، تلفت عينه مثلا وهذا الضامن، وإحنا الآن شاكين، كلامنا في المواد المشكوكة، ما ندري هذا يضمن المثل لو يضمن القيمة. قلنا الآن مقتضى الأصل تخيير المالك، يا بليش أصالة الاشتغال، الدخول في أصالة الاشتغال من هذا الباب، من أن الضامن لا شك في أنه مشغول الذمة، فأصل الاشتغال اشتغال الذمة محرز، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فنبحث الآن عن الفراغ اليقيني. وعندها
فإن أدى الضامن ما يختاره المالك.
القضية بجانب المالك، أيها المالك، أيها المضم اللي يعني انتلف عليك شيء، اللي صار عليك ضرر، ماذا تريد؟ فإن أدى الضامن ما يختاره المالك تحقق الفراغ اليقيني على كل حال. شلون على كل حال؟ لأن المال، لأن مختار المالك، لأن مختار المالك لا يخلو في الواقع، إما أن يكون البدل الأصلي للتالف أو يكون بدل البدل. يعني شنو بدل البدل؟ يعني شيء هو المالك المتضرر هو اختاره ورضي به، يقول حتى لو هذا مو البدل الواقعي بالتالي أنا راضي، جيد راضي خذ. وذلك ليش تحقق الضامن إذا يؤدي مختار المالك تحقق الفراغ اليقيني على كل حال، لأن مختار المالك لا يخلو في الواقع، إما أن يكون البدل الأصلي للتالف أو بدل البدل. وعلى كلا التقديرين يتم أداء وفراغ ما في ذمة الضامن فارزا. وأما لو لم يؤد الضامن ما يختاره المالك، بأن اختار المالك أداء المثل بينما الضامن دفع القيمة، فهنا لم يحصل المن للضامن يقين بفراغ الذمة. لماذا؟ ليش ما يحصل لك يقين بفراغ الذمة؟ يعني ما حصلنا الفراغ اليقيني، لأن أنا أدرك اشتغال يقين بذمتي، بس يو وقت اللي أنا ما أعدي اللي يختار المالك المتضرر صاحب العين ما يحصل عندي يقين بفراغ ذمتي. لماذا؟ لأن الجنس التالف اللي انتلف على المالك، لأن الجنس التالفي إن وإن إن كان في الواقع قيمية فقد خرج الضامن عن عهدته، جيد. وأما إذا لم يكن قيمية، مو بالضرورة بالواقع يكون قيمي، وأما إذا كان في الواقع مثلية، هو رايد المثل وبالواقع مثلي وأنا دافع على القيمة مو على المراد ولا هو مطابق للواقع، وأما إذا كان الجنس التالفي في الواقع مثليا فلم يخرج الضامن عن عهدته الأمر الذي يكون الاشتغال اليقيني باقيا باقيا على حاله، فإذا أصل الاشتغال يقتضي تخير المالك، يقتضي تخير المالك. هذا الدليل الأول على أن مقتضى الأصل هو تخير المالك. قال رحمه الله: فإن فرض، بدأت المرحلة الثانية من بحثه، المرحلة الثانية من كلامه، قال: فإن فرض إجماع على خلافه، يعني على خلاف منه تخير الضامن، على خلاف تخيير الضامن. يقول فبطبيعة الحال الإجماع دليل اجتهادي فيكون مقدم، فأني أرفع إيدي عن تخيير الضامن، فعند ذلك من راح يكون الحكم؟ القول الثالث. قال فالأصل هو القول الثالث تخيير المالك. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول اللي قررناه أصالة الاشتغال، قال لأصالة عدم براءة ذمة الضامن بمن؟ عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك بالتقريب الذي قربناه أصالة الاشتغال. فإذا أصل الاشتغال قلنا يقتضي تخيرا المالك. الدليل الآخر قال مضافا، قلنا بدليلين الأصل تخير المالك، الدليل الآخر عموم على اليد، ماني ضامن صار عندي يد على منه على تلك العين، صار بسبب تلف. عموم على اليد بتقريب أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مفادها أنه أيها الضامن عليك أن تدفع عين المال للمالك، وإلا لم يخرج الضامن عن عهدة الضمان فارزة. وعين المال بتوسيع دائرتها تشمل المثل أيضا، فإن المثل مما يصدق عليه عين المال بالنظر العرفي المسامح عليكم السلام، يعني في نظر العرف المبني على المسامحة يطلقون عين المال عليكم السلام أيضا على ماذا؟ على المثل، أي مثل تلك العين، ولا تشمل القيمة. عين المال ما تشمل قيمة المال، عين المال بل عين الثوب، هذا الثوب اللي من حيث المواصفات والأفراد ماله، نوعيته، جودته، صناعته، ربما عرفا شنو عين المال، أما قيمة الثوب بالدولار، بالدينار الكذا، بالريال وأمثال ذلك، لا، لا تصدق عين المال على، يعني ما تشمل القيمة فارزة. فطالما لم يؤد الضامن ما اختاره المالك بقي الضامن على ما هو عليه من الضمان واشتغال الذمة، إلا إذا رضي المالك بدفع القيمة، ففي هذه الحالة تنحل المشكلة، إلا إذا شنو رضي إذا القضية بمن مناطة؟ رضى المالك باختيار المالك، إلا إذا رضي مالك العين بدفع القيمة ففي هذه الحالة تنحل المشكلة. فإذا يظهر من هذا البيان ويفهم أن مقتضى الأصل هو تخير المالك، وأن القضية تناط برضا المالك باختيار المالك. قال رحمه الله مضافا الدليل الثاني، مضافا إلى عمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضى هذا الحديث الشريف عدم ارتفاع الضمان عن عهدة الضامن بغير أداء عين مال المالك، اللي هي تشمل المثل أيضا بالتوسعة. خرج من تحت ذلك شنو؟ ما إذا رضي المالك بشيء آخر غير المثل اللي هو دفع القيمة، فإذا القضية تناط برضا المالك. المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثانية. في أول الدرس نبهت على ذلك شيخنا، أنا في أول الكلام نبهت، قلت وإن كان الشيخ قد خالف الطريقة المألوفة المعاصرة تقديم الأصل اللفظي على العملي، بلي لا بعد ذاك هو يجي للأصل اللفظي،
يعني حتى في استنباط الأحكام الشرعية عادة ما يختارون الأصول في البداية.
نعم إيه، هو هذا الطريقة المبوبة، الطريقة العملية هكذا، أنه الأدلة الاجتهادية ثم بعد ذلك الفقاهتية. ولكن أحيانا الشيخ رحمه الله لم يساير هذه الطريقة. بلي. المرحلة الثالثة من مراحل بحثه قدس سره قال والأقوى. أفاد قدس سره في هذه المرحلة الثالثة، أفاد بأن الأقوى، بأن الأقوى هو أن المالك الأصلي من أول الأمر هو المخير لا الضامن، وأن المالك مخير من أول الأمر. ماذا يريد أن يقول قدس سره بهذا الكلام؟ يعني من أول الأمر نقرأ عبارته، قال والأقوى تخيير المالك من أول الأمر، هذا تفسير من أول الأمر. الدليل على ذلك أصالة الاشتغال بالتقريب المتقدم. لكن ماذا يعني، ماذا يعني قدس سره بقوله أن المالك الأصلي مخير من أول الأمر، حتى يصير فرق هذه المرحلة عن المرحلة السابق عليها؟ لأنه بالمرحلة الثانية هم شو قلنا، أنه مقتضى الأصل هو تخير المالك، بس عناجة يقول الأقوى هو أن المالك مخير، بس لعضافة من أول الأمر، فيريد أن يعني شيئا. ومعنى ذلك من أول الأمر، ومعنى ذلك أنه لحد الآن، يعني شنو لحد الآن؟ في المرحلة الثانية وقبل الثالثة، في المرحلة الثانية قبل الثالثة، أنه لحد الآن قد جعل القول بتخيير المالك في طول القول بتخيير الضامن، وقلنا بتوسط متمم جعل، وقلنا بتوسط قيام الإجماع على خلاف تخيير الضامن، وصلت النوبة لمن؟ وصلت النوبة لمن؟ إلى القول بتخيير المالك. يعني شلون؟ احنا الآن بالمرحلة الثانية ماذا فعلنا؟ قدرنا بدون توسط قيام الإجماع نقول أن مقتضى الأصل تخيير المالك؟ لا، ما استطعنا أن نقول بذلك. ليش؟ لأنه بالمرحلة الأولى أصالة البراءة ويانا أن الأصل شنو في المرحلة الأولى؟ تخيير الضامن. فش وقت في المرحلة الثانية رفعنا إيدنا عن تخيير الضامن وصرنا إلمن إلى تخيير المالكي بتوسط بمتمم؟ لاحظوا أنه إلى لحد الآن قد جعل القول بتخيير المالك في طول، في طول القول بتخيير الضامن، وقلنا بتوسط قيام الإجماع على أنه لا وجه لتخيير الضامن، وصلت النوبة إلى القول بتخيير المالك نقطة. أما الآن يعني وين بهاي المرحلة؟ أما الآن فنقول من أول الأمر أن المخير في المسألة هو المالك الأصلي، والدليل على ذلك أصالة الاشتغال بالتقريب المتقدم. من احتاج فرضية قيام الإجماع؟ قام إجماع، لم يقم إجماع. أما الآن فنقول أنه قام إجماع في البين أم لم يقم من أول الأمر، المخير في المسألة هو المالك الأصلي، الدليل أصالة الاشتغال بالتقريب المتقدم. فإن قلت شيخنا أصالة البراءة التي كانت في المرحلة الأولى، التي كانت دليلا على منه، على القول بتخيير الضامن، ما محلها من الإعراب؟ علامة استفهام. أجاب قدس سره بأن أصالة البراءة لا تجري، ليس حجة. ليش؟ لأنها من الأصل المثبت،
والأصل المثبت لا يكون حجة كما ثبت أصوليا. بيان ذلك أن أصالة البراءة ما مفادها؟ أن أصالة البراءة مفادها أنه أيها الضامن لست مشغول الذمة، لست مكلفا بالنسبة لما زاد على ما تختاره. جيد، فارزة. واللازم العقلي لهذا المعنى، يعني أيها الضامن لست مشغول الذمة، أنت ما مشغول الذمة بالزائد على منه، على ما تختاره. عقلا شنو لازمه؟ واللازم العقلي لهذا المعنى إذن ما يختاره الضامن هو المتعين في حقه. فإذن ما يختاره الضامن هو المتعين في حقه. هذا المعنى تعيين مختار الضامن في حقه ليس أثرا شرعيا حتى يكون الأصل حجة بالنسبة إليه. والأصل قلنا متى يجري؟ إذا كان الأثر أثرا شرعية. فلذلك أصالة البراءة لم تكن حجة، فنرفع اليد عما أفدناه في المرحلة الأولى. ومن هنا يتضح لديكم وجه تعبيره بلا يبعد في المرحلة الأولى. لما اجي قال لا يبعد، ما جزم بالقضية. ليش ما جزم؟ لأنه في المرحلة الثالثة راح يرفع ايده عن دليل ما أفاده في المرحلة الأولى. لا، إذا بالبداية يجزم كون يجزم بأن المخير مو ضامن. إيه؟ بس بينما هو مقلنا فرقنا شيخنا الكريم عمليا إعطاء الفكرة. لما جت فسرت تعبير الباحثين لا يبعد، وهذا هم بيتفنون بيفد نحو من أنواع نحاء البلاغة، بيفد قوة فكرية علمية، مو رأسا يجي. إذن ما صار هذا، صار حالة حال بعد الرسالة العملية. لو يجي رأسا يقول يا با المالك مخير نقطة، قوم من ندرس هذا الكتاب بعد، لازم بيفت قوة كار فار نشير، بل قوة للذهن. قال والأقوى المرحلة الثالثة، والأقوى تخيير المالك مين؟ من أول الأمر. وفسرنا قلنا إنما قال من أول الأمر لأنه عنا شيئا لأصالة الاشتغال. وهذا والتمسك قلنا الجواب عن ذاك إن قلت المقدر. إذن أصالة البراءة شنو محلها من الإعراب؟ قال والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع لأنها أصل مثبت. نعم، المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة استدراك منه قدس سره وحاصله. فجاي يصير كر وفر. الآن راح يرجع على المرحلة الأولى، بس أكو إعطاء فرق من خلال المدرك، من خلال الطريق. يعني هو صح راح يرجع إلى منه، إلى المرحلة الأولى، ولكن مو بنفس الطريق، يعني مو أساس البراءة، لا، وإنما بطريق آخر يوصل للمرحلة الأولى. وهذا قضية وصوله بطريق آخر يبين من خلال الأمر بالتأمل. يقول آخر المطلب فتأمل. المرحلة الرابعة قلنا استدراك وحاصله أنه لو لم يقم، لو لم يقم دليل على ترجيح أحد هذه الأقوال الأربعة على غيره، وقام من جانب، ومن جانب آخر لو قام إجماع على أن المالك ليس هو المخير، لو
لم يقم دليل على الترجيح. بعد لو قام إجماع على عدم تخيير المالك، فبعد هذين المبنيين، واحد عدم قيام الدليل على الترجيح، باء قيام الإجماع على عدم تخيير المالك، بعد هذين الأمرين تصل النوبة إلى تخيير الضامن، لأنه ماكو بعد شخص آخر. يلا المالك إذا مو مخير الضامن أنت مخير، تصل النوبة لمن؟ إلى تخيير الضامن بين أداء المثلي أو القيمة. وهذا سرح نوصل للدليل، وهذا التخيير تخيير الضامن هو نفس التخيير الذي نقول به في باب الدوران بين المحظورين. مما يعني؟ مما يعني أن ما نحن فيه من مصاديق وصغريات باب الدوران بين المحظورين، ببياني شلون ما نحن فيه شيخنا راح يسوي من باب الدوران بين المحظورين. يعني الضامن مو دليل ماكو على الترجيح. بعد باء إجماع قام على أن المالك مو مخير، شاب بطبيعة الحال من المخير؟ الضامن. زين الضامن مخير شنو؟ لو يدفع المثل لو يدفع القيمة. فإذا هو لابد هو بين أمرين ما يقدر يفل منهما ويجتاز ماذا؟ يعني لا يدفع المثل ولا يدفع القيمة. فمن هذا الباب راح يجعله من باب الدوران بين المحظورين، ببياني أن الأمر دائر في الواقع بين أداء المثل معينا، بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة، ولا يكون للضامن حق الامتناع عن دفع المثل. بين هذا وبين أن الأمر قلنا في الواقع دائر بين أداء المثل معينا بهذا التفسير، وبين أداء القيمة معينا كذلك، يعني نفس التفسير، بحيث المالك بعد ما عنده حق أن يطالب بالمثيل، والضامن هم ما إلى حق أن يمتنع يقول ما أدفع القيمة. زين فارزة. ولما أو وحيث لم يكن في البين قدر متيقن، دليل ما عندي أجي لو هذا معينا لو هذا أدفع معينا، وحيث لم يكن في البين قدر متيقن، وإذا وقع التشاح والتنازع فالاحتياط وتحصيل الفراغ غير ميسور. شلون غير ميسور؟ نقول له لا تعال هم ادفع المثل وهم ادفع القيمة، نقول لا عمي إذا أتشي كل شيء ما أدفع راح يصير تنازع، نقول هم تعال مثل هم قيمة، يقول هذا ظلم في التطبيق في هذا الحكم. وحيث لم يكن في البين قدر متيقن، ولو وقع تشاح وتنازع تحصيل الاحتياط وتحصيل الفراغ غير ميسور، فيصير المطلب عندها من باب الدوران بين المحظورين، وعندها فالحكم هو التخيير في باب الدوران بين المحظورين. ونظر هذا التخيير بتخيير المجتهدي، قال رحمه الله نعم يمكن أن يقال، بس إيش وقت؟ فرع ألف بعد عدم الدليل ترجيح أحد الأقوال، فرع باء والإجماع على عدم تخيير المالك، شنو يمكن أن يقال؟ التخيير في الأداء، الأداء يعني تخيير الضامن في مقام الأداء. تخيير الضامن في مقام الامتثال في مقام الأداء من جهة من يا باب من جهة دوران الأمر بين المحظورين، أعني تعين المثل بحيث لا يكون المالك مطالبته حق مطالبة القيمة ولا للضامن حق الامتناع، وبين تعيين أو تعين القيمة كذلك معينا بحيث لا يكون المالك حق مطالبة المثل ولا للضامن حق الامتناع. فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقيني عند التشاح والتنازع، قال فهو من باب التخيير. نظير فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى، يعني الآن في الفتوى بأحد المتعارضين، في فتوى المجتهد بأحد المتعارضين فيما لو لم يكن هناك تعيين في البين، تعيين ماكو لأحد المتعارضين على الآخر، عند ذلك وماكو فد مرجح، عند ذلك يكون الحكم ماذا عند الفقيه؟ أن يحكم بالتخيير، وأنك بأيهما شئت فخذ، خذ بأيهما شئت كما في بعض الروايات. إيه قال نظير، يعني هذا نظير هناك المجتهد كيف يحكم بالتخيير؟ ليش يحكم بالتخيير؟ لأنه ما كفى التعيين لأحدهما على الآخر، وما كفى ترجيح لأحدهما على الآخر، وإجماع موجود على أنه ما تقدر تفتي باثنيناتهم وما تقدر تحصل البراءة اليقينية عند التشاح، فعند ذلك الحكم هو التخيير. ما نحن فيه نظير ذلك. ثم أمر بالتأمل، قال فتأمل. زين، لحد الآن شنو صار الحكم؟ تخيير الضامن في مقام الأداء، وإحنا بالمرحلة الأولى شنو قلنا؟ تخيير الضامن، وبالمرحلة الثانية قلنا تخيير المالك، وبالمرحلة الثالثة قلنا الشيخ رحمه الله صرف رفع اليد عن منه عما في المرحلة الأولى. لذلك هنا أكو فالتوهم يريد يشير فتأمل، الإشارة إلى دفع توهم أن ما أفاده قدس سره في المرحلة الرابعة إعادة أو نحو إعادة لما أفاده في المرحلة الأولى من تخيير، من تخيير الضامن. والحال أنه رحمه الله رفع يده عن تخيير الضامن في المرحلة الثالثة عندما قال والأقوى تخيير المالك من أول الأمر. هذا إعادة ما أفاده في المرحلة الرابعة، إعادة لما أفاده في المرحلة الأولى، فصار تهافت في كلامه رحمه الله. أمر الشيخ رحمه الله بالتأمل إلى أن هذا التوهم مدفوع. توهم شنو؟ توهم أن ما أفاده في المرحلة الرابعة إعادة للمرحلة الأولى، هذا التوهم مدفوع بأنه هناك فرق بينهما من حيث المدرك، هذا اللي قلنا قبل قليل من حيث الطريق، مو من نفس الطريق دخل، من حيث المدرك، إذ المدرك فيه هنا في المرحلة الرابعة الاضطرار، بينما هناك في المرحلة الأولى أصل البراءة. فرق بينهما، طريق يختلف، المدرك يختلف، طريقة الاستنباط تختلف. هنا اضطرار، ليش اضطرار؟ لأن الضامن يقول أنا مضطر كون لا أدفع المثل لا أدفع القيمة، ما يعرفون يا أختي. أما هناك في المرحلة الأولى لا، أصالة البراءة وأنه الضامن يكون مخيرا، فالمدرك اختلف. إذ المدرك في هذا الحكم هنا الاضطرار، بينما هناك أصل البراءة فارزة، مضافا إلى أن التخيير هنا عقلي بينما هناك شرعي، وفرق بين المرحلتين إذن، فلا بد من التمعن في المطالب التي يبينها الشيخ رحمه الله، وأن هناك اختلاف من حيث المدرك. إلى هنا انتهى البحث عن مقتضى الأصل العملي. ثم يشرع قال هذا يعني خذ مقتضى الأصل العملي، ولكن يمكن أن يقال البحث عن مقتضى الأصل اللفظي، أصالة الإطلاق ماذا تقتضي، وهذا ما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.